الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه. سبحانه. الحمد لله. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه. الحمد لله. الحمد لله الذي لا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. الحمد لله. سبحانه جل جلاله أنشأ الكون بقدرته وما حواه، ورزق الصون بمنته ومنه من والاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه، وأسكنه في حرم قربه وحماه، وأمره كما شاء ونهاه، وأجرى عليه القضاء بأنه سيوافق هواه، فنزعت يد التفريط ما كساه، ثم تاب الله عليه فرحمه واجتباه. تاب الله عليه فرحمه واجتباه، وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاه. فالحمد لله. الحمد لله. طرد إبليس بعد أن كانت السماوات مأواه، فأصمه بمخالفته كما شاء وأعماه، وأبعده عن بابه لما عصاه فأشقاه. وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. فالحمد لله. الحمد لله. ألان لداود الحديد، ألان الحديد لداود كما تمناه، يأمن لابسه من يلقاه، ثم صرع صانعه بسهم قدر ألقاه، فلما تسور المحراب خصماه، أظهر جدال التوبيخ فخصماه، وظن داود أن ما فتناه. فالحمد لله. وذهب ذو النون مغاضبا، فالتقمه الحوت وأخفاه، فندم لما رأت عيناه ما كانت يداه، فلما أقلقه كرب ظلام تغشاه، تضرع مستغيثا ينادي مولاه، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه. فالحمد لله. تعالى ربنا سبحانه وحاشاه أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساه. حاشاه أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساه. جل جلاله. الحمد لله. أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه، وساقه إلى حجر عدوه فرباه، وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه، فمشى في البحر وما ابتلت قدماه. الحمد لله. فمشى في البحر وما ابتلت قدماه، وتبعه العدو فأدركه الغرق وواراه، فلما قال فرعون آمنت إذا جبريل يسد فاه. وكان من غاية شرف موسى ومنتهاه أنه خرج يطلب نارا فناداه يا موسى إنني أنا الله. فالحمد لله. الحمد لله أن شرف أمته، أمة موسى، أن شرف أمته بينما هم في أولاه، وأني فضلتكم على العالمين، فجئنا بقول الله كنتم خير أمة فأخذناه. فالحمد لله. الحمد لله. خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خلق محمدا واختاره على الكل واصطفاه، خلق محمدا واختاره على الكل فاصطفاه، وأوحى إليه وقربه لما رفعه يوم الإسراء وناجاه، وأوحى إليه من سره المستور ما أوحاه، ووعده المقام المحمود، فاللهم بلغه مناه صلى الله عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي دلنا بنبيه عليه وعرفناه. الحمد لله الذي أجلنا بالقرآن العظيم وعلمنا. فالحمد لله الذي هدانا إلى بابه بتوفيق ما زعمناه. فالحمد لله حمدا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه. الحمد لله، وأصلي على النبي محمد، وأسلم تسليما كثيرا، وعلى آله كلما تحركت الألسن والشفاه، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله، وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، أحبتي في الله، والله الذي لا إله إلا هو، إني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجمعنا على حبك في الدنيا والآخرة، اللهم ألف بين قلوبنا في حبك في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل اجتماعنا هذا بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم احفظني والحاضرين من كل شر ومن كل سوء، ونجنا من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. زعموا أنني مت، قالوا مات محمد حسين يعقوب، وحينما بلغني الخبر قلت بادي الرأي خير، الحمد لله، بشرة خير، بشرة خير، بادي الرأي. ثم وقفت لأقول ألو مت حقا فكيف ألقى الله، بماذا ألقى الله؟ والله إذا خبت وخسرت. اللهم ارزقني فإياكم قبل الموت توبة. نعم اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة. نعم إننا بحاجة أن نعد لهذا الموت عدة. قالوا مات، قلت يا الله لا أثق إلا برحمتك ولا أرجو سواك، عزائي أني بالتوحيد ألقاك. اللهم توفنا على كلمة لا إله إلا الله، اللهم احفظها علينا وثبتنا بها عند الموت يا رب العالمين. وما ندري حين يأتي الموت، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. قالوا مات، قلت أفإن سألني ربي عن أمتي وديني فكيف سأزف الخبر إلى أعلم العالمين وأحكم الحاكمين؟ ماذا سأقول له لئن سألني عن جمع بابه؟ ماذا استفادوا وماذا تعلموا وماذا عملوا؟ كيف سأقول وأنا ما قلت إلا التوحيد ولم نستكمل الصلاة؟ فاللهم تقبل أعمالنا. نعم قالوا مات، قلت أفإن مت؟ فوقفت بين يدي الله، وهذا أخشى ما أخشى، أن تقف بين يدي الملك. تخيلت قول الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. تخيلت اقرأ كتابك أقلب صفحة وأسفا على ليلة نمتها، وحسرة على يوم أفطرت، وذنوبا كيف نلقى الله؟ كيف نلقى الله؟ قالوا مات، قلت اللهم أرضى بقضائك، ولكن إن قضيت علي بالموت فأنت اللطيف، لطفك الباطن والتثبيت منك، فثبتني على التوحيد لأقول كلمة الإخلاص، أسأل الله لي ولكم ذلك. قالوا مات، قلت ما يضر الأمة أن مت، ولكن عبء رفع عن كاهلها وذنوب بعدت عنها ومعاصي تخلصت الأمة منها، لعلني كنت سبب الحسرة والهزيمة وعدم التمكين. فاللهم اقض لنا الخير واخدره لنا، اللهم حين ما كانت الحياة خيرا لنا، وأميتنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإن أردت بقومنا فتنة فقبضنا غير مبتونين. إخوتا، أهلنا شهر شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ في حديث المسند وسنده صحيح تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يعظمون رجب، فقال أين هم من شعبان؟ أين هم من شعبان؟ وروت السيدة عائشة، والحديث في الصحيحين متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر ما يصومه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي المسند وعند أهل السنن من حديث أسامة بن زيد أنه قال: قلت يا رسول الله ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ فقال: ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن حديث طلحة قال: قلت يا رسول الله ما لك تصوم أكثر شعبان؟ فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه أكثر الناس، وأنا أحب أن أحييه بالصيام. ومن حديث أبي موسى، وكلها في المسند والأسانيد صحيحة أو حسنة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه شعبان فقال: هذا شهر يحبه الله. وهذا الإسناد فيه ضعف، إسناد الأخير فقط. اجتمع لنا لسبب إحياء شعبان بالصيام ثلاثة أسباب. السبب الأول أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، اللهم تقبل أعمالنا. والرفع، رفع الأعمال يحصل أربع مرات، فهناك مرتين كل يوم، مرتين كل يوم في صلاة الصبح وصلاة العصر، يتعاقب الملائكة في ورديتين، ملائكة يحفظونك. وإني لأستحي للعاصي سلفا، كيف أن الله عز وجل وكل ملائكة بحفظه؟ ملائكة يحفظونك، جاءت الآية وجاء الحديث بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحفظونه من أمر الله. ملائكة كلفها الله أن تحفظك، ولولا ذا لتخطفتك الشياطين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب. ملائكة يتعاقبون، يأتي ملائكة في صلاة الفجر يستلمون وردية النهار من الفجر إلى العصر، فيهم الملكان الموكلان بكتب الأعمال، فإذا جاء وقت العصر نزلت ملائكة أخرى يتسلمون وردية الليل من العصر إلى الفجر، ويصعد الذين حرسوا في النهار ومعهم الكتاب، ما كتبوه لك، كتبوا صحيفتك، يرتفعون بها فيسلمونها فتحفظ كما قال العلماء في السماء الأولى. ثم رفع أسبوعي، كل أسبوع، كل يوم خميس. لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن سر صيامه الاثنين والخميس فقال: أما يوم الاثنين فهذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنا أحب أن أصومه، وأما يوم الخميس فذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فترفع الأعمال كل يوم خميس من السماء الأولى إلى السماء السابعة لتجمع دفتر الجمعة. ثم رفع سنوي كل شعبان، فما تجمع في السنة يحفظ في اللوح المحفوظ، يجمع فيحفظ ويودع كل سنة، يبقى في دفتر يومي وأسبوعي وسنوي، فإذا مات جمع العمل كله وختم عليه، فإذا قامت القيامة تطايرت الصحف فبلغك كتابك. اللهم ألهمنا كتبنا، اللهم آتنا كتبنا بأيماننا، جاءك الكتاب. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الخميس: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي صوم شعبان: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سبحان الله، ما السر والعلاقة بين رفع العمل والصيام؟ قالوا: لأن الصائم متلبس بطاعة. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الرجل إذا دخل في الصلاة الله أكبر اسمها تكبيرة الإحرام، حرم عليه أشياء، الأكل والشرب والكلام الخارج عن الصلاة حتى يسلم، فالتسليم اسمه التحليل، تكبيرة الإحرام التحريم وتحليلها التسليم، فإذا سلم حل له كل شيء. فكذلك الصائم إذا نوى الصيام في الصبح حرم عليه الأكل والشرب والجماع، فإذا أذن المغرب حل له كل شيء. كذلك الحاج إذا لبس ملابس الإحرام حرم عليه لبس المخيط وقص الشعر والأظافر والتطيب والجماع إلى آخره، فإذا تحلل حل له كل شيء. هناك إحرام، مناطق تحريم يتلبس فيها الإنسان بالعبادة، يكون حاله فيها أنه مقبل على الله بكليته. لذلك قلت أن الأمة تصوم صوما لا قيمة له، لأنهم يظنون أن المقصود من الصيام أن يمتنع من الفجر إلى المغرب عن الأكل والشرب وانتهت القضية. لا، الصيام المطلوب أن تعيش العبادة، أن تعيش من الفجر إلى المغرب وأنت بين يدي الله عابد، عابد عبادة، وأنت بين يدي الله عابد. فإن لم تكن عابدا فأنت لاهن، والله لا يقبل العبادة من زاهن لاهن. اللهم أحي قلوبنا يا رب. المقصود أنه إذا كان الصائم عابدا حضر قلبه واقشعر جسمه وخشعت نفسه وأقبل بكليته على الله، وخصوصا قبل المغرب بعد العصر، فإنه يزداد إخباته ويزداد خشوعه. فإنه إذا رفع العمل في هذا الوقت وهو صائم خاشع خاضع ذليل منكسر، فإذا رفع العمل وحاله كذلك فهذا حري أن يقبل عمله. اللهم تقبل أعمالنا. فهذا السر، أن يرفع العمل وأنت صائم. والعمل يرفع في شعبان، فإياك أن تترك صيام شعبان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على صيام شعبان. هذا هو السر الأول من أسرار الصيام في شعبان. السر الثاني من أسرار الصيام في شعبان، لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان، يغفل عنه كثير من الناس، فأحب أن أحييه بصيام. فيه دليل على أهمية إحياء الأوقات المغفول عنها بالطاعة. يعني إيه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إيه كلام ده؟ إحياء الأوقات المغفول عنها بالطاعة. حين تجد الناس في غفلة، أنت قاعد في مكتب ومعك زميلك الموظفين، لقي واحدة بتضحك وتكركع، وواحد عمال يهزر ويقول نكت، والتاني عمال يقول مش عارف ايه، والتالت والرابع والخامس، مكتب يغص بالموظفين وليس فيه لله ذاكر. فهذا مكان يبغضه الله. ليه؟ الدليل، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: احب البقاع الى الله، احب بقاع الارض الى الله المساجد، وابغض بقاع الأرض إلى الله الأسواق. الأسواق لأنها أماكن غفلة، تجد الناس في السوق ده بيبيع وده بيشتري وده بيسرق وده بيفاصل وده بيضرب وده بيشتم وده بيتكالب على الزبون، والزبون بيتكالب إنه يهرب من الناس، غفلة دنيا. لذلك جعل للذاكر في السوق ثوابا ليس كثواب الناس في أي مكان. حديث السوق صححه الشيخ الألباني، وإن كان ضعفه آخرون، ولكن مع التصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة. تدخل السوق تقول بس إيه؟ لا إله إلا الله، شيك بمليون حسنة قابل للصرف على طول فؤتها، لأنه ممن؟ من الملك الذي لا حرج على فضله، ويرزق من يشاء بغير حساب. المعترضون على الحديث ذكروا أن هذا الأجر لا يناسب العمل، والأجر على قدر المشقة، ولكن هذا الاعتراض للطعن في المتن لأنه شاد اعتراض غير وجيه، بدليل، ولا مش عايزين؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، بل وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله رغم أنه أقل كلفة من أن تضرب عنق العدو والعدو يضرب عنقك، قال رسول الله أنه أفضل، أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الذهب والفضة، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى. هكذا الذاكر في غفلة الناس له أجر عظيم، أجر كبير، أجر ضخم، وخصوصا في الغفلة. عشان كده لما تبقى يا ولد في المدرج بتاع الكلية وشايف الدكتور عمال يتكلم والعيال كله عمال يكتب ودماغه بس في الكتابة والدرجات و انشغل بذكر الله. قل لي واسقط، اقول لك ابدا. اذكر الله واكتب، واتقوا الله ويعلمكم الله. خذ بالاسباب، اكتب. لو هتروح تقول ده قال لي ما تكتبش وما تذاكرش، اكتب وذاكر وتعلم، ولكن لا تغفل عن ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، تلكم الاولى. فلذلك ذاكر الله في الغافلين خير عند الله واحب من ناس كثيرين. قال الحبيب محمد، انتوا مش هتصلوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ قال صلى الله عليه واله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة الي. ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. عبادة في الهرج، والهرج سياتي معنا من علامات الساعة، سيأتي معنا من علامات الساعة. الهرج سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ما الهرج؟ قال القتل. القتل، القتل، كثرة الهرج كثرة القتل. فالمقصود أن ساعة الهرج اختلاط الناس، كما جاء تفسيرها في الحديث الآخر، حديث معاوية قال: حتى يبقى في حثالة من الناس يتهارجون تهارج الحمر. صليت؟ اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: حتى يبقى المؤمن في حسالة. عارف حسالة؟ شوية زبالة. في حسالة من الناس يتهارجون تهارج الحمر. شوف لما تبقى في سريب البهايم لمؤاخذة كلها حمير وجحوش، الجحش يخبط في الحمار والحمار يخبط في الحمارة، تهارج حمر، شوية بهايم يخبطوا ببعض. فكذلك يكون حال الناس، هذا الحال حال الهرج. ذاكر الله فيه، عابد الله فيه، كأنه هاجر إلى رسول الله. اللهم ارزقنا عبادتك يا رب. المقصود أن الوقت المغفول عنه، الناس النهاردة في شعبان في غفلة، اللي بيشتري السمنة واللي بيجهز الدقيق واللي بيجيب الزبيب والمكسرات عشان الكنافة، واللي قاعد يحضر فلوس عشان لبس العيد، والرابع بيحضر فلوس عشان البسكويت والكعك إلى آخره. هذه المشاغل في وسطها يستعد الموحد لاستقبال رمضان بأن يصوم شعبان. كان وهيب ابن الورد إذا دخل شعبان أغلق دكانه وأقبل على مصحفه فتلا القرآن، يجي شهر شعبان يروح قافل الدكان. وكذلك ثبت هذا عن قيس الملائي، كان إذا دخل شهر شعبان ترك تجارته وأقبل على عبادة الله. لابد من الاستعداد، لما يجوا يعملوا الواحد عملية لازم يقولوا له قبليها بيوم انه ايه، ما يفطرش اصبح صايم، وبالليل ما تتعشاش كامل، ولازم يعملوا له شوية كشوفات، الضغط اخباره ايه، والسكر والملح وايه تاني، وهكذا. فكما ذكرت في درس الخميس ان هذه الاعدادات لاجل عملية جراحية قد يستأصلون له مثلا اللوز او الزيدة او شيء يسير، فما بالك اننا سندخل على شهر رمضان لنستأصل حب الدنيا من القلب ونزرع حب الله. يبقى لازم نقيس الضغط ونظبط السكر ونمنع هذه الاشياء كلها، نستعد. هذا الاستعداد ان لم يكن في شعبان فلن توفق. فهذا هو السر الثاني من اسرار زيادة العبادة في شعبان. احنا قلنا الاولاني ايه؟ لانه شهر ترفع فيه الاعمال، والثاني لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، شهر يغفل عنه كثير من الناس. فالمقصود يا شباب، أحد الإخوة وبعد الصلاة بيكلمني بيقول: هو الواحد لو خصص الاثنين والخميس في رجب وشعبان تبقى بدعة؟ قلت لكم 100 مرة يا شباب، بس أنتم ما بتسمعوش كلامي، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اسمع كلامي، قلت لك قبل كده 100 مرة هيقولوا لك ما في صيام في رجب وشعبان، أدام ما صمتش طول السنة، ويرجعوا يقولوا لك ما تزودش على 11 ركعة في قيام الليل أحسن تبقى حرام عليك، وهيقولوا لك اوعى تعتكف أحسن مش عارف يجرى لك إيه، وهيقولوا لك ويقولوا لك ويقولوا لك. دعك من كل هؤلاء، دعك منهم، عليك بهدي النبي محمد، بفهم السلف الصالح. لما يجي واحد يضحك عليك بكلمتين زي دول قل له: مين قبليك عمل كده؟ مين؟ مين من السلف؟ هات لنا السلف اللي فهمه نص الحديث ده. مش ممكن. اجي الاقي الفقهاء الاربعة، ابو حنيفة يقول تعداد صلاة التراويح 36، والامام مالك يقول 40، والامام الشافعي يقول 20، والامام احمد يقول 20، وابن تيمية يأيد انه تطوع مطلق يزيد فيه كما شاء، وابن القيم يوافقه قبلهم. عد ما شئت من الفقهاء والعلماء، وجنب بقى تمسك بكلمة وشبهت انهم فهموا الحديث على وجه كذا المعاصرين. امال انت اسمك سلفي ازاي؟ كتاب وسنة بفهم السلف، هذا فهمهم. وكذلك تجد مذهب فقهاء الأمصار كلهم بلا استثناء على سنية واستحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في جميع المساجد، بدليل الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد المساجد. فالمقصود أن العلماء ما يبقوش كلهم. ثم أجي أتمسك بالقول الشاذ لما سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ونفع المسلمين بعلومه، والكلام مسجل على أشرطة، لما سألته عن حكم الاعتكاف يا شيخ بعض الناس بيقولوا إنه هو في المساجد الثلاثة وغير ذلك بدعة، غضب غضبا شديدا وقال من الذي يحيي هذه الأقوال الميتة؟ من الذي يتبنى هذه الأقوال الشاذة؟ لا زال العلماء سلفا وخلفا يقولون بالاعتكاف في المساجد كلها، فدعك من أقوال هؤلاء إذا أردت إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها. هذه كلمته حفظه الله، إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها. المقصود دعك من المثبطين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. دعك وعليك بالأثر، عليك بالآثار، عليك بالقديم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. السبب الثالث أو السر الثالث من أسرار كثرة الصيام في شهر شعبان هو أن صيام شعبان وست من شوال كهيئة السنن القبلية والبعدية للصلاة. أحب الأعمال إلى الله الفرائض، ولا مش عارف؟ الدليل إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. هذا أحب الأعمال إلى الله الفرائض. قالوا: وأحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض ما كان يحف بها قريبا منها. عشان كده الرسول عمل سنن رواتب، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم 12 ركعة في اليوم والليلة، سنن رواتب 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر، 6 و6 12 ركعة. الاثناشر دول من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. دايما أسوق الحديث ده للشباب الطيبين اللي زي حالاتي كده بيدوروا على شقة، فالمقصود الذي يبحث عن شقة يروح هنا يقول له تمليك ب40,000 وهنا إيجار 20,000 رايحين وعشرة، هذا عرض بيوت على النيل مباشرة بدون مقدم ولا خلو ولا إيجار، بيوت مجانية من الملك القهار لمن صلى كل يوم 12 ركعة، وتملك بيت تمليك مباشرة على النيل. على النيل يا شباب، على النيل، والنيل نهر من أنهار الجنة، في الجنة نيل إن شاء الله، فلذلك ستجدها هناك. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد الله. انت بتروح تشتري شقة قبل الراجل ما يحط الأساس يقول لك الشقة اللي تحت النجمة دي، وبعدين يأكل فلوسك ويسرقها ويزوغ. أما الله فلا يخلف الله الميعاد، فأودع 12 ركعة يوميا وإن شاء الله لك فيلا تجري من تحتها الأنهار في الجنة. المقصود يا شباب أن أفضل الطاعات ما كان يحف بالفرض، السنة القبلية والسنة البعدية. فرمضان له سنة قبلية وسنن بعدية. السنة القبلية رمضان صوم شعبان، والسنة البعدية 6 من شوال، سنة قبلية وسنة بعدية. هذه السنن تجبر النقص الذي يحصل في رمضان. الرسول بيقول لي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال راوي الحديث: فلا أدري أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم التزكية أم لابد للعبد من نقص. الرسول بيقول اوعوا حد يقول صمت رمضان كل، لأنه مش ممكن يصوم كله، لابد من نقص، انت بشر ما انتش ملاك. او فلا تزكوا انفسكم. عشان كده حدثني انسان أنه بعد رمضان يخرج وقد ملأه الغرور، فيكون بعد رمضان أسوأ أحواله، شايف أنه هو صام وقام وختم القرآن مرتين ثلاثة وراح حضر صلاة ورا محمد جبريل وفضل يعيط ومش عارف عمل ايه وسوى ايه وتصدق وافطر صائمين، فيطلع مغرور، الغرور هيفرتكه، فعشان كده لازم يكب على دماغه بعد رمضان عشان يتعدل. ربنا يهديه ويهدي المسلمين اجمعين يا رب. فالمقصود يا شباب ان صيام شعبان بمثابة السنة القبلية لرمضان يعالج ما فيه من خلل ويسد ما فيه من نقص. لما قالوا مات قلت من للعاصي إذا دعي فحضر، من للعاصي إذا دعي فحضر، ونشر كتابه ونظر، لم يسمع عذره وإن احتجر، وناقشه المولى فما غفر، وناقشه المولى فما غفر، آه لراحل لم يتزود للسفر، ولخاسر إذا ربح المتقون افتقر، ولمحروم جنة الخلد فحل في سقر. سلم يا رب سلم. ولمحروم جنة الفردوس فحل في سقر، آه لفاجر فضحه فجوره عند الله فاشتهر. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، آه لفاجر فضحه فجوره فاشتهر، ولمتكبر بالذل بين الكل قد ظهر، وإلى محمول إلى جهنم فلا ملجأ له ولا وزر، آه من يوم تكور فيه الشمس والقمر، يا كثير الرياح متى تخلص، يا ناسي الأنكال إن كان فمتلصص، ما يتخلص من معامل ولا هو عند الله مخلص، الدهر حريص على قتلك يا من على الدنيا يحرص، تفكر في من أصبح مسرورا فأمسى متنخص، متى أردت لذة فاذكر الموت المنخص، تعلم أن الهوى ظل والظل متقلص، خذ على نفسك لا تسامحها ولا ترخص، حائط قلبك خراب والظاهر تجصص، بتلمع الظاهر وبطنك خراب، اللهم عمر قلوبنا بالإيمان، حائط قلبك خراب وظاهرك تجصص، أين الهم المجتمع؟ تفرق فما ينتفع، يدعوك الهوى فتتبع، وتحدثك المنى فتستمع، كم ذكرك ناصح فلم تطع، سار الصالحون وتركوك يا منقطع، ما الذي عافك عنهم؟ لهو مخترع، شروا ما يبقى بما يفنى، وأنت لم تشري ولم تبع، أين تعبهم؟ نسخ بالروح ولم يضع، تلمح العواقب فلتلمحها العقل وضع، كأن الذي مات مؤمنا ما جاع قط ولا شبع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته. إخوتاه تعالوا نستكمل موضوع الصلاة عند قول العبد إذا قال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيسكت هنيها ينتظر الجواب ويسمع بأذن قلبه أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي، فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه حين يستمع قول ربه بقلبه عبدي 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 ثلاث مرات نسبك الله إلى نفسه عبدي. يقول ابن القيم فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لطارت القلوب فرحا وسرورا بقول ربها حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. يقول ابن القيم وهنا يأتي مشهد التوحيد، اللهم أحينا على التوحيد يا رب وتوفنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول ابن القيم ثم يكون لقلبه، اللهم أحي قلوبنا، العمل في الصلاة كله على القلوب، ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى. إيه هي الأسماء الثلاثة دي؟ الله والرب والرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله الرب الرحمن. فيشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موجودا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له. قد عنت له الوجوه وخضعت له الجباه وخشعت له الأصوات، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني عابدون خاشعون مطيعون. يشهد اسم الله خالق السماوات والأرض وما بينهما، وخالق الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار. كذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وألزم العباد الأمر والنهي. فيشهد قلبه من اسم الله ما يتعلق بالألوهية، أما من ذكر اسم الرب، الحمد لله رب العالمين، رب، يشهد من اسم الرب قيوما قام بنفسه وبه قام كل شيء. يعني يا شباب قام بنفسه، فهو العزيز لا يحتاج إلى غيره، صح ولا لا؟ لأن الله عز وجل إذا احتاج إلى غيره صار ضعيفا لا يقوم بنفسه، فلا يستحق أن يكون إلها ولا ربا. لكن كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، الحمد لله أن عرفنا الله بنفسه وأن هدانا لعبادته وحده، فنحن نعبد ربا غنيا عزيزا كبيرا متعاليا قاهرا قادرا ودودا حليما رحيما. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قيوم قام بنفسه وبه قام كل شيء، يعني أنت لا تقوم وحدك ولا تقوم بنفسك، بدليل أنك لا تملك ولا أحد من البشر يملك هذا الهواء الذي تتنفسه، بل هو ملك لمن؟ لله الذي خلقه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني لو أن الله عز وجل ترك السماء لوقعت على الأرض، كان الناس كلهم يفتصوا. فأنت تعيش بمن؟ بالله. لما تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين، يعني الذي رباني ورب جميع خلقه. كنا بنعلمها للأطفال الصغيرين في سنة أولى ابتدائي أو أولى حضانة عندنا، نقول له من ربك؟ يقول ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ربي الله. من ربك؟ يقول ربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني ورب كل خلقه بجميل عنايته. تعلم ابنك كده، لأن أول ما أجي أزورك في البيت إن شاء الله هسأل الولد من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لازم أول حاجة دي يسميها الأصول، الأصول الثلاثة، الأصول الأصل الأول من؟ من ربك؟ من ربك؟ يربي الله الذي خلقني ورزقني ورباني ورب جميع خلقه بجميل نعمته. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. دي الأصول الثلاثة تحفظ لكل طفل في الحضانة، لازم يعرف مين رب، ما دينه، من نبيه. على هذا يربى الموحد. فالمقصود رباني وربى جميع خلفه بجميل نعمته وفضله. فالمقصود حين تقرأ رب العالمين ترى بقلبك قيوما قام بنفسه وبه قام كل شيء، فهو قائم على كل نفس بما كسبت خيرها وشرها. قد استوى على عرشه، قل الحمد لله، قد استوى على عرشه. تؤمن بهذا؟ استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء. تعلم ابنك كده، أين الله؟ في السماء، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، استواء يليق بجلاله وكماله. استوى كما قال لك ما يخطر بالبال، تعتقد هذا؟ قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه. فمراسيم المرسوم اللي هو الأمر الملكي، فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإمادة والتوبة والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه فيقدر المقادير الرب ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. لا يشغله شأن عن شأن. هو ده اسم الرب. لما تقول الحمد لله رب بالعالمين تفهم من كلمة رب كل اللي أنا قلته لك ده. هتصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لكن أنا أقصد هتصلي يعني هتفهم كده وانت بتصلي إن شاء الله. ثم إذا قلت الرحمن جل جلاله، إذا قلت الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، إذا قلت الرحمن شهد قلبك يا رب. طيب قلوبنا بذكرك ونور قلوبنا بتوحيدك وبصر قلوبنا بما تعلمنا من الحق. إذا قلت الرحمن تشهده جل جلاله بقلبك ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان متحببا إليهم بصنوف النعم وسع كل شيء رحمة وعلما وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل حي. إي والله الواحد مننا لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله لحد ما لسانه يتقطع حتت من قوله الحمد لله ما شكر نعم الله. إي والله نعم لا تعد ولا تحصى تترادف كل ساعة. لا يا ولا مش كل ساعة أبدا، كل دقيقة ولا كل دقيقة أقل من كده، كل ثانية كل نفس. عشان انت كده محتاج انك مع كل نفس تقول الحمد لله. ما تقول الحمد لله. اي والله الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ اوه ما فيش، ما اقدرش اعد ولا احصي ولا اقول عيب 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 احسن اغلط. اقول حاجة ما تنفعش ان انا اقول حاجة صغيرة قبل كبيرة، لا ده انا بقول ده كل نعم ربنا علينا كبيرة. اللهم لك الحمد يا رب. فتشهد الرحمن قال وهذه الصفة الرحمن من صفات الامتلاء. الرحمن تفيد الامتلاء. لما نقول غضبان يعني قد امتلأ غضبا، شبعان قد امتلأ أكلا إلى آخره. فالرحمن يعني رحمته وسعت كل شيء. إن الله كتب كتابا يوم خلق الخلق فهو عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي. الكتاب عنده على الإيه؟ الكتاب فين؟ مش عايزين تقولوا ليه؟ على العرش. والعرش فين؟ واسع كرسيه السماوات والأرض. فكأن الكتاب ده واسع السماوات والأرض رحمته. الحمد لله الحمد لله أن ربنا رحمن. ربنا بيقول إيه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لكنه رحمن رحمن. فلما تقول الرحمن ترى أن رحمته وسعت كل شيء، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه فاستوى على عرشه برحمته، استوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، وخلق النار برحمته أيضا. خلق النار برحمته فهي صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، هي النار يطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته. النار خلقت برحمته لأنها سجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. أيوة لابد انك تعرف كده، لانه لما يبقى في ظالم بيؤذيك النهارده ويحرضك على الكفر، لو انت دخلت الجنه ولقيته معاك تتغاظ ولا لا؟ طبعا طبعا تتغاظ. اسال ان ينتقم من الظالمين. اللهم اجعل النار مأواهم. إن ماتوا على الظلم والشرك والكفر. فلذلك ثبت في الحديث أن رجلا قتل رجلا في سبيل الله، أن رجلا من المشركين قتل رجلا من الموحدين في غزوة في جهاد، فمات المسلم شهيدا فدخل الجنة، ثم أسلم القاتل فجاهد في سبيل الله فقتل شهيدا، فالتقيا على باب الجنة، فأمسك المقتول برقبة القاتل وقال يا رب هذا قاتلي فكيف تدخله الجنة؟ قال لا، فنظر إليه وقال أليس فضلا مني أني قتلتك فمت شهيدا فدخلت الجنة؟ ده السبب، ده اللي قتلتك فدخلت الجنة، ده السبب. فناداهما ربهما أن كليكما شهيد فخذ بيد أخيك وادخل الجنة. فالشاهد هنا إن الواحد لما يشوف عدوه في الجنة يتغاظ ولا لا؟ فتبقى الجنة تبقى النار إيه؟ رحمة، رحمة في حق مين؟ المؤمن اللي أوذي. مش سيدنا موسى قال كده؟ قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وسيدنا نوح قال كده، لكن إحنا بنقول اللهم اهدهم فإن لم تهدهم فخذهم. مقصود يا شباب أن الدار مخلوقة أيضا برحمة الله، برحمة الله. ولذلك جاء في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين. المقصود أن مشاهدة أهل الجنة لتعذيب المكذبين من تمام نعيم أهل الجنة، وسيأتي معنا في وصف الجنة ووصف النار إن شاء الله في نهاية الرحلة هذه المشاهد العظيمة التي يتجلى الله عز وجل فيها ليجلي الله عز وجل فيها لعباده المؤمنين أنهم هم الفائزون فلتطمئن قلوبهم. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. ولذلك قال الله عز وجل في نهاية سورة المطففين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم سر عن الموحدين فقال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ربنا بيقول للمؤمن ها مبسوطين كده خلاص ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يفعلون نعم ما كانوا يفعلون. فواضح ان الله خلق النار بايه يا جماعه؟ برحمته ايضا، فانها سجنه الذي يسكن فيه اعداءه من خليقته. فتامل ما في امره ونهيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة والنعمة السابغة وما في حشوها من الرحمة والنعمة. فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به، فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. احفظ الجملة الجميلة دي، فهذه من بدائع ابن القيم. حاضر أقول ثاني؟ طب ادفع صلي. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ فالرحمة هي السبب المتصل من الله بعباده، والعبودية هي السبب المتصل من العباد بالله، فمنهم العبودية منهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة. ومن أخص مشاهد هذا الاسم اسمي أو كده خليك صاحي، لو ما كنتش قلت كنت أسيبك وامشي. طب صلي. يبقى الاسم اللي احنا واقفين معاه ده اسمي ايه؟ الرحمن. من أخص مشاهد هذا الاسم أن تشهد أيها المصلي نصيبك من هذه الرحمة وانت واقف كده بتقول الرحمن الرحيم. تفكر الرحمن وسعت رحمته كل شيء، طب ايه الرحمة اللي خصتني أنا على وجه الخصوص من الخلق ده كله؟ فواقف بيها بين ايديه يشهد نصيبه الخاص من هذه الرحمة. ايه هو نصيبه؟ الذي اقامه بين يدي ربه واهله لعبوديته ومناجاته. ده انت عشان تدخل على رئيس مجلس الادارة بتاع الشركة بتاعتكم لازم يقولوا لك روح استحمى 7 مرات وتعالى، لكن ربك تتوضى الله اكبر تبقى دخلت عليه، مش تقول الحمد لله؟ هذا من رحمته انه اهلك، اهلك يعني اعدك لعبوديته ومناجاته، أعطاك ومنع غيرك وأقبل بقلبك عليه وأعرض بقلب غيرك، وذلك من رحمة الله بك. قل الحمد لله. فإذا قال مالك يوم الدين تفهم إيه من مالك يوم الدين؟ هنا تشهد المجد والملك الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين. فيشهد قلبك ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة، خضع لعزته كل عزيز، فتشهد بقلبك ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه وتسجد. وإذا لم تعطل صفة الملك يطلعك ملك يوم الدين على شهود حقائق الأسماء والصفات الذي تعطيلها تعطيل لملك الله، فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا، ولا لا ما تقول لا إله إلا الله، لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على عرشه، يرسل إلى أقاصي مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهيله ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويخصي من يشاء. له دار عذاب هي النار، وله دار سعادة هي الجنة، فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده أو أنكره فقد كفر بالله. فيشهد المصلي مجد الرب في قوله مالك يوم الدين، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، هي متضمنة إياك نعبد وإياك نستعين لأجل الغايات وأفضل الوسائل، فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته. احفظ لي كمان أول تاني، طب صلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أجل الغايات عبوديته. في درس الرحمة عدنا 5 6 7 8 10 دروس هم بنتكلم في إياك نعبد وإياك نستعين، بنقول إن هما سر الخلق والأمر، فهما أجل الغاية. كنت بقول له يا ولد يا اللي رايح تتمنى، تقول أنا عايز المجد، واقف في الراديو كان بيقول الكلام ده من المتفوقين، يقول أنا عايز أحقق المجد، أبقى مثلا في شهرة محمد عبد الوهاب، في جمال عبد الحليم حافظ، في صنع مش عارف حسين أنيس أو الأسماء كده، يعني هم يظنون إن هو ده المجد. أبدا، المجد كله أن تكون لله عبدا، هي دي. يوم ما تبقى عبد دي أقصى درجة يستطيع الوصول إليها بشر. اللهم بلغنا رضاك يا رب. إنك تبقى إيه؟ أصلك هتبقى عبد مين؟ عبد مين؟ عبد الملك الكبير الجليل العظيم، تبقى عبده فتستمد منه العزة. خطبة امبارح اللي أنا وصيتكم تحضروها وما حضرتوهاش، كنت بقول في المقدمة، في مقدمة الخطبة، إنك إذا أردت أن تتعرف إلى إنسان تقوم تقدم له البطاقة الشخصية، مش شرط البطاقة، بياناتها، يعني إن أنا فلان، اسمي وسنك وشهاداتك وعملك وعنوانك ساكن فين، لأن هذه موجبات الاحترام، صح ولا لا؟ بتدي له مسوغات التقدير. أنا عندي 60 سنة عشان يحترمك، مش كده؟ أنا ساكن في الزمالك، يعني من إيه؟ من علية القوم، وأنا معايا دكتوراه مش عارف إيه، يعني أنا أحلى درجة في أدبية في الوطن، وانا اشتغل مدير ورئيس مجلس اداره، بتدي له مسوغات الاحترام. طيب اذا اردنا كامه ان نقدم للعالم مسوغات احترام، لانهم كل يوم بيدون على افانا، طب اذا اردنا ان نقدم للعالم مسوغات احترام ان العالم يحترمنا كامه، نديهم بطاقه شخصيه مكتوب فيها ايه؟ احنا مين؟ نديهم تكنولوجيا سبقونا، صح؟ نديهم افكار ومذاهب ارضيه فاتونا، نديهم ايه؟ نقول احنا مين؟ انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. عايزين العزة يبقى بايه؟ بالاسلام. لازم اقول انا مسلم، مسلم ولله العزة ولرسوله والمين وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلذلك اعلى درجاتك ان تكون ايه؟ عبد، عبد لله. فلذلك اجل الغايات عبوديته. طب نوصل لعبوديته ازاي؟ باجل الوسائل، الاستعانة به، لانك عمرك ما هتقدر تعبده الا اذا اعانك ووفقك وارشدك ودلك. اياك نعبد واياك نستعين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد انزل سبحانه وتعالى 100 كتاب و4 كتب، الكتب اللي ربنا انزلها 104، جمع معانيها في 4، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع معاني الأربعة في القرآن في كتاب واحد وهو القرآن، وجمع معاني القرآن في الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين اختصار لمئة كتاب وأربعة. وقد اشتملت هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. برضو ده كلام عايز يتحفظ. ما تصلي صلى الله عليه محمد مرة تانية أقول انتبه لما بدأت السورة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أسماء ثلاثة الله الرب الرحمن، يعبد بألوهيته باسم الله ويستعان بربوبيته اسم الرب، ويهدى إلى الصراط المستقيم برحمته باسم الرحمن. هكذا تتسك الفاتحة في مجرى ونسق واحد، يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدى إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول السورة ذكر اسمه الله الرب الرحمن تطابقا لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو سبحانه المنفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواه ولا يهدي إلى الحق إلا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يشهد شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة. لما تقول اهدنا تحس إنك أنت محتاج تهتدي، مش حاسس إنك محتاج تهتدي شوية؟ اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا يا رب. كثيرا ما يعترض الناس على هذه الجملة لما تقول ربنا يهديك. النهاردة كان لسه بعد صلاة الظهر قاعدين في المسجد، فأخ قاعد معي، فبقول له ربنا يهديك، قال لي ما تدعي نفسك وأنت بيت ابن تيمية؟ قلت يا رب اهدني يا رب، اللهم اهدني واهدي المسلمين اجمعين. ده كلامه كويس، ده غير ولك شايفني مجنون، شايفني معفرط يعني ربنا يهديني؟ لا، امال انت بتقولها في الفتحه ليه؟ ده دليل انه يهرف بما لا يعرف. هو بيقول الفتحه اوتوماتيك، بيقولها كده مبرمج، هو ساعه ما يدوس على الزرار يقول امين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب. هو قال اهدنا صراط مستقيم؟ انا ما شفتهاش في الحته دي والله، ما عداش معانا. لكن اللي بيقول اهدنا، والقراءه بالتجويد جميله يا شباب، يقولوا ان الهاء مخرجها من الصدر، اهدنا مخرج الهاء من الصدر، عشان يقول اهدنا اهدنا في الهاء، قلبه يطلع لفوق شويه عشان يطلب الهدى. اهدنا الصراط المستقيم. فاذا قالها يشهد فاقده، فاقده يعني فقره، الفاقة الفقر، وضرورته اضطرار يعني وحاجته الى هذه المسألة التي ليس والى شيء اشد فاقة وحاجة منها اليها البتة، فانه محتاج في كل نفس وطرفة عين الى ان يهديه الله مع كل نفس. لما قالوا مات قلت استعد، ممكن استعد، ممكن النفس اللي دخل ما يطلعش، فتحتاج مع النفس الداخل تقول اهدنا، والنفس اللي خارج يمكن ما فيش غيره يدخل تقول اهدنا. اصل هي القضيه قضيه ايه؟ انفاس. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، الحسن البصري فسرها انما نعد لهم عدا، اصلهم قالوا ان اللي مديك ربنا برزق، فالرزق اللي كتبه لك في الهوى ده 4 مليون نفس مثلا، فكل ما تتنفس نفس بتسحب من ايه؟ من الرصيف. ساعة ما يخلص النفس رقم 4 مليون تيجي تشد خلص، مفيش، تفطس، انتهى، اخر العدد خروج نفسك، خروج روحك. فلذلك مع كل نفس تحتاج تقول ايه؟ اهدنا. مع كل نفس تقول اهدنا، يهديك ليه؟ هي دي القضية. يقول ابن القيم وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية. يعني لما أقول يهديك لإيه محتاج إنه هو إن مين؟ إن ربنا متوحد، محتاج ان ربنا يهديك تهتدي ليه. وصلت؟ محتاج ان هو سبحانه جل جلاله يهديك تطلب منه ايه؟ لان انا مش عارف. اهدنا، هذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم الا بالهداية الى الطريق الموصل الى الله والهداية فيه. يعني بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يهديك للصراط وبعدين يهديك داخل الصراط. ما هو انت الحمد لله اهتديت، ربنا يهدينا ويهديك، امين يا رب. فاهتديت. اعجبني احد الشباب النهارده جاءني في صلاه الظهر، اثنين اخوه صلوا معانا الظهر، وانا واحد من الشيخ، احنا الحمد لله اهتدينا، بطلنا السجاير واعفينا اللحيه وبنصلي، ايه المطلوب تاني بقى؟ عايزين ايه تاني؟ كلام زي الفل. هي دي بقى اهدنا داخل الهدايه. ابن القيم بيقول ايه؟ وهي هدايه التفصيل، تفاصيل الهدايه بقى، وخلق القدره على الفعل وايداع الاراده على الفعل وتكوين الفعل وتوقيع الفعل لايقاعه على الوجه الذي يرضي الرب. هو هداك للصراط المستقيم، هدايه دلاله وتعريف، وان هذا صراطي مستقيما فايه؟ اتبعوا، عرف الطريق بالشبه كده. زي بالضبط اللي رايح يسال على بيت الشيخ فلان، قام قالوا له في الشارع ده، فمحتاج انه يهتدي بداخل الشارع، البيت فين؟ صح؟ ولما يطلع البيت محتاج يهتدي الشقه انهي؟ ولما يقف على الشقه لقى فيها جرسين ثلاثه، يدق انهي جرس؟ ومحتاج كمان انه يسال الشيخ في ايه؟ ويستفسر منه في ايه؟ ويطلب منه ايه؟ فهذه كلها كامثله الصراط المستقيم. فهو محتاج للهدايه، هداية التفصيل، محتاج إلى خلق القدرة على الفعل، والله خلقكم وما تعملون، وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوقيعه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى. أيضا يحتاج أن يحفظه الله عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه وجميع ما يدره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها. وأمور، هو في أمور عملها على غير وجه الهداية. قبل ما أكلمك عن الصلاة ما كنتش بتفهم تصلي إزاي ولا بتعرف تصلي إيه، يبقى كنت بتعملها على غير وجه الهداية، فمحتاج تتوب من كل الصلاة اللي فاتت وتبدأ تصلي من جديد. نمرة واحد، فهو يحتاج إلى الهداية في أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منه. اثنين، وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها. في العقيدة، عرف العقيدة إجمالا كده وما عندوش تفاصيل، محتاج يهتدي إلى التفاصيل. أو أمور، نمرة ثلاثة، هدي فيها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى. أربعة، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل بالماضي. هو دلوقتي مهتدي، محتاج انه يفضل مهتدي في المستقبل. وكذلك نمرة خمسة، وامور هو خال من اعتقاد فيها يحتاج الى الهداية فيها، في مسائل هو مش فاهم فيها، ما عندوش اعتقاد فيها، عايز يعتقد، يبقى محتاج ان ربنا يهديه للحق اللي يعتقده. ستة، وامور لم يفعلها فهو يحتاج الى فعلها على وجه الهداية. سبعة، وامور قد هدي الى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فهو محتاج أن يهدى إلى الثبات عليها. اللهم ثبتنا يا رب. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات، ففرض الله سبحانه على المسلم أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهو قائم يصلي مرات متعددة في اليوم والليلة. لو صلى الفرائض بس يحتاج أن يقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم وليلة. ثم بين سبحانه أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته، صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين الذين عبدوا الله بغير علم. يبقى أنت عايز صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. فالطائفتان ضالتان مغايرتان لسبيل أهل الحق علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتوحيد إياك نعبد وإياك نستعين، شرع له أن يطبع على ذلك بطابع التأمين حتى يكون كالخاتم والختم له، فيقول آمين، تحط الطابع على الجواب عشان يوصل. فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. تأمين إنك بس تقول إيه؟ آمين. وهذا التأمين كتير منا مش فاهم موضوع آمين ده، برضو بيقولها أوتوماتيك. هذا التأمين زينة الصلاة، زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم لأمر الله، وشعار الانتقال. فلذلك لما تيجي تقول آمين تحرص ان تأمينك يوافق تأمين الإمام وتأمين المأمومين، فتوافق تأمين الملائكة. فما حسدتكم يهود على شيء مثلما حسدتكم على قول آمين خلف الإمام. دي حاجة من عند ربنا إكرام لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده، ثم يركع. يعني إيه بقى يركع؟ وإزاي يركع؟ ويقول إيه هو راكع؟ ومعناها إيه؟ ده اللي يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك.